إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا يا عباد الله أنكم في هذه الدنيا في دار ممر، وما زلتم في سفر، وأن إلى ربكم المستقر. تمر بكم مواسم عظيمة تعظم فيها السيئات وتضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها الخطايا والآثام، ألا وإن من تلكم المواسم موسم شهر ذي الحجة الذي جمع الله عز وجل فيه من الفضائل ونوع فيه من الطاعات ما لا يخفى إلا على أهل الغفلة والإعراض. ففي أوله العشر المباركة التي نوه الله عز وجل بذكرها بقوله: والفجر وليال عشر، والمراد بها العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، أقسم الله عز وجل بها تعظيما لشأنها وتنبيها على فضلها. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. دل الحديث عباد الله على أن العمل في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أحب إلى الله عز وجل من العمل في سائر أيام الدنيا من غير ما ثمة استثناء، وأن العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا جهادا واحدا، وهو جهاد من يخرج بنفسه وماله في سبيل الله ثم لا يرجع من ذلك بشيء البتة. فهذا النوع من الجهاد بخصوصه يفضل العمل في هذه الأيام، أي في أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وما سوى ذلك من أنواع الجهاد، فإن العمل في هذه العشر أحب إلى الله وأفضل من العمل من الجهاد أو من سائر أنواع الجهاد. أيها المؤمنون عباد الله، تنوعت أنواع الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل في هذه العشر، فمن تلك الأعمال الذكر يا عباد الله، ذكر الله عز وجل بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد. وأهل العلم رحمهم الله ومنهم العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر أن أنواع الذكر ينقسم إلى قسمين: ذكر مطلق وذكر مقيد. فالذكر المطلق يبدأ من أول ليلة من ليالي شهر ذي الحجة، ويستمر الذكر المطلق إلى غروب شمس يوم الثالث من أيام التشريق. فينبغي على المسلم أن يكثر من ذكر الله عز وجل من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح في كل وقت وعلى أي حالة كان، سواء كان ماشيا أم جالسا أم مضطجعا، قائما أم قاعدا، سواء كان في بيته أم في عمله أم في المسجد. مطلق الذكر عباد الله، فقد جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر كان إذا خرج إلى السوق كبرا، وكبر الناس بتكبيرهما: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أيضا أيها المؤمنون عباد الله، من تلكم الأعمال صيام هذه الأيام العشر سوى يوم العيد، وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. والناظر في الأدلة يرى أنه لم يثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يخص أيام العشر بالصيام، ولكن أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا إذا نوى الإنسان بصيام العشر أن ذلك من العمل الصالح الذي يتقرب به العبد إلى الله فله أن يصوم تلكم الأيام، وآكدها وأفضلها يوم عرفة، يوم عرفة الذي جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: إني أحتسب على الله أو قال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وفي لفظ صوم يوم عرفة: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة القادمة. فصيام يوم عرفة يكفر الله عز وجل به ذنوب سنتين من الذنوب الصغائر. وكلنا عباد الله محتاجون إلى تكفير الذنوب، كلنا ذلكم الخطاء وذلكم المذنب، نحتاج إلى هذه الفرص العظيمة وهذه المواسم الكريمة كيوم عرفة لغير الحاج. فيستحب صيام يوم عرفة عباد الله لغير الحاج، وقول أهل العلم لغير الحاج لأن الحاج يكون مشغولا بأعمال عظيمة في ذلك اليوم من الوقوف وذكر الله والدعاء ونحو ذلك، فيحتاج أن يتقوى على هذا الوقوف بحيث يكون مفطرا. فهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم عرفة يكون لغير الحاج. أيضا هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عرفة يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران، ويوم يباهي الله عز وجل بعباده الملأ الأعلى. فقد جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبيدا من النار من هذا اليوم، أي من يوم عرفة، وإنه ليدنو من عباده فيباهي بهم ملائكته. أيضا عباد الله من فضائل يوم عرفة الذي هو من شهر ذي الحجة أن الدعاء فيه أفضل الدعاء وخير الدعاء، كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فقد جاء عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المؤمنون عباد الله، أيضا من فضائل شهر ذي الحجة أن فيه يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وهو يوم يستكمل فيه حجيج بيت الله الحرام حجهم، فيرمون الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، ويحلقون أو يقصرون، ويذبحون الهدايا، وهكذا أيضا يطوفون طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة وهو طواف الحج، وهو ركن من أركان الحج. فهذا اليوم الذي هو يوم النحر، وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، يوم عيد للمسلمين قاطبة، من حج منهم ومن لم يحج، لأنهم قد تحصلوا على تلكم الجائزة العظيمة في يوم عرفة، ألا وهو العتق من النيران. نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. أيضا من فضائل شهر ذي الحجة أن فيه أيام التشريق، وهي أيام من الثلاثة، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والنوع الثاني من الذكر الذي يذكره أهل العلم هو المقيد، والمقصود بالمقيد أي الذي يكون بعد الصلوات، فهو ذكر مقيد وأيضا مطلق، ويبدأ من فجر أو بعد فجر يوم عرفة، ويستمر إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. فيستحب للإنسان أن يذكر الله عز وجل الذكر المقيد والمطلق أيضا في أي مكان، ويزاد على ذلك بعد الصلوات بعد أن يسلم الإمام، يؤتى بالأذكار الشرعية بأذكار الصلاة، ثم بعد ذلك يؤتى بالتكبير، كل يكبر بمفرده: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالنسبة للرجال بالتكبير. أيها المؤمنون عباد الله، جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل هلال شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من بشره ولا شعره شيئا، وفي لفظ: ولا أظافره. فدل الحديث على أن من أراد أن يضحي تضحي، وهذه سنة أبينا إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الأضحية، وهي على القول الصحيح أنها سنة مؤكدة لمن استطاع إليها، فلا ينبغي لمن كان ذا سعة أن يترك الأضحية، ولذلك يشرع أن يترك الإنسان الأشياء التي في بدنه من شعر أو أظافر ونحو ذلك حتى يوفرها، وحتى تكون موفرة، وماذا ويحصل بذلك الأجر وتكفير الذنوب بإذن الله عز وجل. فماذا بارك الله فيك، فإذا دخل هلال شهر ذي الحجة فلا يجوز أن تأخذ من شعرك شيئا، لا من شعر الإبط ولا العانة ولا اللحية، على أن اللحية لا يجوز أخذها سواء في العشر أو في غير العشر، لكن أيضا الشارب نعم، وهكذا شعر الرأس، إذا دخل العشر خلاص لا تأخذ شيئا من شعرك ولا من أظافرك ولا شيئا من بشرتك، يعني ماذا شيء من الجلد ممكن يخرج، فلا تتعمد إخراجه أو الظفر أو نحو ذلك، إلا إذا كان هناك الظفر مثلا أوشك على السقوط فلا حرج من إزالته. فأهل العلم رحمهم الله تعالى يذهب الكثير إلى تحريم أخذ ذلك، وهذا الحكم خاص برب البيت أي بمن يريد أن يضحي، أما من كان تحته من أبنائه أو زوجته ونحو ذلك ممن يقوم على نفقته فهذا الحكم لا يشملهم، وإن كانت المرأة تضحي عن نفسها أيضا لا يجوز أن تأخذ شيئا من شعرها أو أظافرها. أما إذا كانت تحت وليها كزوج أو أب أو نحو ذلك ممن يقوم على النفقة على الأسرة فالحكم خاص به، أما ما عدا ذلك فلا يشملهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يبلغنا وإياكم شهر ذي الحجة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأعمال الصالحة ويوفقنا ويتقبل منا الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.